واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا وسيدنا وولينا وقائدنا ومالك أمورنا ومن بيده نواصينا الذي دينه ديننا وعقيدته عقيدتنا إنه إمامنا الصادق جعفر صلوات وسلام وتحيات تترى على أفنيته المقدسة. سلام على قائم آل محمد. سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 51. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية. إمامك دينك، ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أبدأ حديثي بثلاث إضاءات. الإضاءة الأولى، إنها براءة. أريد أن أسجلها بين يدي إمامي الصادق المصدق. إنه الإمام الطاهر المطهر جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وإنني إذ أناجيه بكنيته التي يحبها، كنيته المشهورة أبو عبد الله، لكنه يحب كنية أخرى أبو موسى، فموسى الإمام من بعده صلوات الله عليهما. هذه الكنية الأحب لدى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إنني يا أبا موسى أبرأ إليك من كل ما تقوله الشيعة من كبارهم وصغارهم في أنهم على مذهبك، من أن مذهبا يقال له المذهب الجعفري، إنني أبرأ إليك من هذا المذهب ومما يقوله هؤلاء السفهاء من مراجع الطوسيين إلى أتباعهم ومقلديهم. إنني على دينك يا أبا موسى، وإذا أردت أن أقول من أنني على مذهبك فإنني أقصد المعنى اللغوي، أما الشيعة لا يقصدون هذا. المذهب في اللغة طريق، مراجع النجف وكربلاء، أصحاب العمائم الطوسية وأتباعهم يقصدون بالمذهب المعنى الإصطلاحي. هناك دين وهناك مذاهب، إنهم يساوون بين رأسك ورؤوس الآخرين من أئمة النار، من أئمة المذاهب العباسية، يجعلون رأسك برأس ابن زوطي مثلا، فأنت ابن محمد المصطفى، جدك محمد المصطفى، وأبو حنيفة جده زوطي الأفغاني. أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت ابن زوطي الأفغاني، يساوون بينك وبين ابن زوطي. إنني أبرأ إليك يا أبا موسى مما تقوله الشيعة طرا من أمواتهم وأحيائهم، من أنهم على مذهبك، ويقصدون بذلك المعنى الإصطلاحي. لو كانوا يقصدون المعنى اللغوي فهذا شيء صحيح، لأن المذهب طريق، ولكن القوم يقصدون المعنى الإصطلاحي، فهناك مذهب حنفي وهناك مذهب جعفري وهكذا. وهذا هو الكفر بعينه بحسب دين العترة الطاهرة. أولئك السفهاء من آيات الشيطان العظمى في الحوزة النجفية والكربلائية الطوسية علموا الشيعة على أن يتحدثوا دائما عن نصرة المذهب وعن خدمة المذهب وعن إحياء أمر المذهب، إنهم يتحدثون عن مذهب اصطلاحي، ولا يوجد عندنا إلا دين واحد هو دين محمد المصطفى، هو دين جعفر الصادق، ولا يوجد شيء آخر. نحن على دين جعفر، نحن جعفريون. ويا ليت إمامنا الصادق ينسبنا إليه ويقول لنا أنتم جعفريون، لا أن ندعي ذلك، نحن جعفريون. وهذه أمنيتنا في الحياة، أن نعيش جعفريين وأن نموت جعفريين وأن نحشر يوم القيامة جعفريين. هذا هو الذي نريده ولا نريد شيئا آخر، لكننا جعفريون على دين جعفر وعلى مذهب جعفر بحسب اللغة، بحسب المعنى اللغوي للمذهب، لا بحسب المعنى الإصطلاحي، حيث يساوون بين رأس ابن محمد المصطفى وبين رأس ابن زوطي الأفغاني. مثال سريع، إنه الناطق الرسمي العقائدي باسم النجف الوائلي، دعونا نستمع إلى حديثه في أخريات أيامه.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
هذا هو حالكم يا أشياع الطوسيين، هذه لقطة سريعة، هذه صورة موجزة، وهذا كلام منمق يخفي وراءه ما يخفي. الحكاية أوسخ بكثير من هذا الذي سمعتموه، ولذا فإنني أسجل براءتي من هذا الضلال الذي يتحدث به الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف وباسم المرجعية السيستانية، لأن المرجعية السيستانية اتخذته ناطقا. السيستاني يصر على أن يبقى منهج الوائلي منهجا لأصحاب العمائم في النجف. المشكلة ليست خاصة بالوائلي وليست خاصة بالسيستاني، المشكلة بدأت بنحو مركز منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين. هذا المذهب اللعين الذي سمي بمذهب أهل البيت وسمي بالمذهب الجعفري، كل ذلك كذب وزور من القول. دين العترة الطاهرة شيء، ودين الطوسيين شيء آخر. ولذا فإني أسجل براءتي، وإنما أسجلها في بث مباشر وبمسمع ومرأى من الجميع، عل أحدا ينتبه إلى هذه البراءة وإلى مضمونها، عل أحدا ينتفع منها. إنني يا أبا موسى على دينك وعلى دين آبائك الأطهرين وعلى دين أبنائك الأطهرين، على دين العترة الطاهرة. وإذا ما قلت بأنني على مذهبك فإنني أقصد المعنى اللغوي ولا أقصد المعنى الإصطلاحي. الذين يقصدون المعنى الإصطلاحي هؤلاء يكفرون بدين العترة الطاهرة. وأصحاب العمائم حينما يتحدثون عن مذهب جعفري يتحدثون عن مذهب اصطلاحي، ولذا فإنهم رتبوا على ذلك الآثار حينما تحدثوا عن ضروري الدين وضروري المذهب. هذا الكلام لا علاقة له بالمعنى اللغوي لكلمة المذهب، هذا الكلام يرتبط بالمعاني الإصطلاحية لكلمة المذهب، وهذا كفر صريح ببيعة الغدير، وكفر صريح بعهود الإمامة والولاية. وإلى ذلك يشير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة وأكثر زعماء الشيعة فضلا عن عامتهم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا واقع أكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة. فماذا نقول الآن؟ فماذا نقول الآن؟ هذا الكلام كان قبل تأسيس المذهب الطوسي اللعين. الرسالة هذه وصلت إلى المفيد سنة 410. المفيد توفي سنة 413 للهجرة. الطوسي المشؤوم أسس مذهبه في النجف سنة 448 للهجرة. هذه الرسالة تتحدث عن ضلال أكثر مراجع الشيعة قبل المذهب الطوسي، أما بعد المذهب الطوسي فقد ضل الجميع وتاه الجميع، تاهوا وتيهونا معهم، ضلوا وأضلونا معهم، جهلوا وجهلونا معهم. واستمر هذا البرنامج، برنامج التجهيل والتثويل والتضليل والتحمير من صناعة الحمير. الوثيقة الديخية عجلوا لنا بها.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أبدأ على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفع عبارته واحد من الأعلام قبل خمس سنة. قال لي مستعجل وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكي حركة صدوني فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذه هي النتائج الصريحة لاعتناق المذهب الطوسي. المذهب الطوسي هو الذي حول الشيعة إلى حمير ديخيين، إلى جحوش ديخيين عند مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. هذا الذي يتحدث عنه هذا المرجع مع مرجع آخر مع كمال الحيدري، ويتحدثون عن سائر المراجع الآخرين، هذا واقع واقع، وهو نتاج طبيعي لما حققه الطوسي في مذهبه اللعين. ولا زالت الشيعة على هذا الحال. الكتاب الذي بين يدي رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران. في الصفحة الخامسة والسبعين بعد الخمسمائة، إنه الحديث الثامن والثمانون بعد الألف. رسالة موجهة من إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إلى أحد أصحابه، إلى إسحاق ابن إسماعيل. الرسالة طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة منها. الإمام يقول لإسحاق ابن إسماعيل هذا: إنها يا ابن إسماعيل ليس تعمى الأبصار، لكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه مشكلتنا، هذه مشكلتنا المستديمة في الماضي وفي حاضرنا اليوم، ويبدو أنها ستبقى مستمرة إلى قادم أيامنا. إنها يا ابن إسماعيل ليس تعمى الأبصار، لكن تعمى القلوب التي في الصدور، إلى أن يقول إمامنا الحسن العسكري: فأين يتاه بكم يا أيها الشيعة، يا أيها الذين تقولون نحن شيعة، فأين يتاه بكم، فأين يتاه بكم، وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم؟ هذه الوثيقة الدخية هي التي تتحدث عن واقعكم، تتحدث عن واقعكم. رجاء أعيدوا بثها.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل خمس سنة. قال لي مستعجل مش جاء أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكاء حالك الفضل فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وأنا أقسم كما أقسم كمال الحيدري، أقول والله 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 هذا هو واقع الشيعة، هذا هو واقع الشيعة. وهذا الواقع يترسخ منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين عبر الحوزة الطوسية النجفية والكربلائية. فأين يتاه بكم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة نحن جعفريون، فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم؟ إلى أن يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه: ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم. وحقك يا أبا موسى، وحقك يا جعفر الجعافر، وحقك يا سيد الحقائق، لولاك لكنا، وأتحدث عن نفسي أولا قبل غيري، لكنا كالبهائم. أينما التفت في واقع الدين، إنني أتحدث عن واقع ديننا، فإنني لا أجد نورا إلا في في حديثك يا أبا موسى، النور في حديثك والصدق في حديثك والفقه في حديثك والعلم في حديثك والهدى في حديثك، وإنني أبرأ من كل مسلك ومن كل مذهب ومن كل طريق لا يؤدي إليك. أنت إمامي وأنت سيدي وأنت مالكي وأنت من بيدك ناصيتي وأنت ديني وأنت قبلتي وأنت حقائق قرآني وأنت خلاصة عقيدتي. فإمامي هو ديني وديني هو إمامي، وإنني ما عرفت الدين إلا من أحاديثك الزكية الطاهرة الشريفة التي يمزقها أولئك السفهاء بما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر، وإنني أبرأ إليك من علم قنادرهم هذا، وأبرأ إليك يا أبا موسى من دينهم، من دين مراجع النجف ومن مذهبهم الضال المضل. حقائق الدين في أحاديثك ورواياتك وخطبك وكلماتك وأدعيتك وزياراتك في كل ما جاء عنك مرويا، إنه نور الكلام، وهو هو كلام النور، مثلما نخاطبكم يا صادق العترة الطاهرة في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن حفيدك الهادي، كلامكم نور، كلامكم نور. وأذكر نفسي وأذكر الذين يتابعون هذا البرنامج، فإن إمامنا الحسن العسكري في رسالته لإسحاق ابن إسماعيل، والخطاب لي ولكم للشيعة جميعا وعبر العصور وعبر الأجيال، ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم. هذا إذا تمسكنا بهم، إذا لم نتمسك بهم وتمسكنا ببهائم النجف وكربلاء فإن الوثيقة الدخية هي التي ستنطبق علينا انطباقا حقيقيا كاملا. لولاك يا أبا موسى، لولاك يا أبا موسى لكنا حيارى كالبهائم. صلوات عليك، صلوات عليك، صلوات صلوات صلوات، حتى ينقطع نفسي، وبعد أن ينقطع نفسي صلوات عليك، صلوات عليك، صلوات عليك، ورحمة الله وبركاته. هذه إضاءتي الأولى، نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني الباعث الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا الله. الغاوى يا ذا الجود والمآب يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسم يا ذا البأس والنقم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمم يا رب البيت والحرام يا من خلق الأشياء من العدم سبحانك يا لا
الإضاءة الثانية ترتبط بما وصلنا إليه في هذا البرنامج، فإنني قد وصلت معكم إلى العنوان الأخير من عناوين هذه البانوراما، نهاية مرحلة الظهور. وهذا العنوان يشتمل على عناوين فرعية. العنوان الأول من العناوين الفرعية وفاة قائم آل محمد. العنوان الثاني المهديون الاثنى عشر. العنوان الثالث رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى نهاية حديثي عن العنوان الأول وفاة قائم آل محمد. حدثتكم عن المعطيات والجهات التي ترتبط بهذا الموضوع، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام إلا أنني أذكركم بما قرأته عليكم من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة الشريف، فإنني ما قرأت الكلام بنحو كامل وإنما أخذت منه موطن الحاجة. أريد أن أقرأ المقطع عليكم كاملا، إنه مقطع من الخطبة 87 بحسب التبويب والترتيب في هذه الطبعة، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. أقرأ عليكم من الصفحة 78، إنه مقطع مقتطف من الخطبة 87. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: افتحوا آذانكم، وقبل أن تفتحوا آذانكم افتحوا قلوبكم لكلام علي، فهو علي الكلام. وزاوجوا بين هذا الكلام وبين رسالة إمامنا الحسن العسكري التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل في الإضاءة الأولى. سيد الأوصياء يقول وآخر، إنه يحدثنا عن علماء الضلال وأكثرهم ضلالا مراجع النجف وكربلاء. تقولون لماذا؟ لأن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه حدثنا عن هؤلاء، عن أكثرهم، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أعود إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وآخر قد تسمى عالما وليس به، هو الذي يسمي نفسه. الشيعة الطوسيون هم الذين يسمونه الأعلم. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الذين سبقوه، فهو جاهل وهم جهال. سأحدثكم في الحلقات القادمة عن حوزة الحمير، فتذكروا هذه المضامين. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور، يقول لهم بأنه نائب صاحب الزمان. وهذه هي الأشراك التي صنعها من حبائل الغرور، يغررهم بذلك. ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، هو لا يلتزم بمواثيق بيعة الغدير، من أن التفسير يجب أن يؤخذ من علي وآل علي فقط. والذي يأخذ التفسير من غير علي فقد كفر ببيعة الغدير. وهذا هو الذي فعله الطوسي المشؤوم في تفسيره التبيان، وجرى مراجع الشيعة بعد ذلك على نفس المنهج العمري الذي اتبعه الطوسي. وإلى يومنا هذا المفسرون الشيعة يفسرون بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله. أما تفسير العترة فإن الأحاديث ضعيفة بحسب علم الرجال النهصبي. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ومن العظائم عقيدة الرجعة، يقول لهم ليس ضروريا أن تعتقدوا بها، لا ينتقص إيمانكم. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، وأكبر الجرائم أن نكون أصدقاء لأعداء علي. فالصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه صديق عدو علي عدو علي، ويهون كبير الجرائم. إنهم أنفسنا. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع. جناب المرجع محتاط، يحتاط المرجع، يتوقف، لأنه غبي، لأنه أثول. أي فقه هذا؟ إذا كنت نائبا لصاحب الزمان فأين تفهيم صاحب الزمان؟ وأين تسديد صاحب الزمان؟ يقول أقف، متوقف جناب الأغا، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدعة وبينها اضطجع. البدع تحيط به من كل جانب، لا يوجد في رأسه إلا البدع، فصورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وإنما هو متوقف محتاط، زاهد متزهد، ابن آوى هذا. فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. ويستمر أمير المؤمنين في خطبته فيقول فأين تذهبون وأنى تؤفكون، إلى أن يقول أمير المؤمنين فأين يتاه بكم. إنها الكلمة هي التي قرأتها عليكم من رسالة إمامنا الحسن العسكري إلى إسحاق بن إسماعيل، فأين يتاه بكم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة، فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم. هذا هو حديثهم، هذا هو كلامهم، هذه آثار عترة نبينا، فتمسكوا بها إذا كنتم تعبؤون لدينكم، وإذا كنتم تبحثون عن دين العترة الطاهرة. هذه معالم دين العترة الطاهرة، وليس تلك التي تسمعونها من فضائيات مراجعكم، ولا من منابر خطبائكم الحمير. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف تنزلونهم بأحسن منازل القرآن وأنتم لا تعرفون تفسيرهم وأنتم تنكرون تفسيره. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. أحسن منازل القرآن نأخذها من أبي هريرة أم نأخذها من الطوسي اللعين؟ ممن نأخذها؟ نأخذها من الأحاديث التفسيرية التي تضعفونها. يا أيها السفهاء، يا مراجع النجف وكربلاء، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش، كونوا مجانين في حبهم. بل هذه العبارة تتحدث عن جنون الإبل، وهو أشد من جنون البشر. فإن الإبل الهيم هي الإبل المجنونة، هي الإبل المجنونة والتي يزداد جنونها حينما ترى الماء. فالإبل الهيم هي التي تصاب بالعطش الشديد دائما، وتصاب بالجنون في الوقت نفسه. إنها إبل مجنونة، ومرضها هذا يؤدي بها إلى العطش، ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يصفها بالعطاش أيضا، إنه عطش فوق عطش. هكذا يريدنا أن نتعامل مع العترة الطاهرة من الجهة الفكرية والعلمية والعقائدية والفقهية. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، هذا يعني يجب علينا أن نلتزم بمواثيق بيعة الغدير كي نفهم القرآن من علي وآل علي، لا أن نأخذ القرآن من الطوسي اللعين أو من الفخر الرازي أو من الطبري أو من الطباطبائي في الميزان أو من غير هؤلاء ممن ضلوا وأضلونا معهم. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، هذا الجانب العلمي الفكري العقائدي الفقهي، قولوا ما تشاءون. وأما الجانب العاطفي، العلاقة الوجدانية فيما بيننا وبينهم، وردوهم ورود الهيم العطاش، كونوا مجانين في حبهم، وليظهر جنونكم هذا على أفعالكم وأقوالكم. وردوهم ورود الهيم العطاش، مثلما تفعل الإبل حينما ترى الماء وترد مورده. الكلمات دقيقة، فإن الإمام لا يقول لنا إذا ما جننتم بحبهم فأخفوا ذلك، هكذا يقول وردوهم ورود الهيم العطاش، فليكن هذا الجنون ظاهرا، ظاهرا في أفعالكم وأقوالكم. الكلام له تفصيل لا أريد أن أخوض فيه. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. تذكروا يا من تقولون نحن شيعة، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا الغاث.
أعتقد أن الصورة صارت واضحة بخصوص الموقف العقائدي والموقف المعرفي مما جاء في خبر المرأة التميمية. كل شيء عرضته بين أيديكم واتضحت الصورة جلية بينة. لذا فإن العنوان الأول قد تم الكلام بخصوصه. العنوان الأول وفاة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو العنوان الأول من العناوين الفرعية من عناوين نهاية مرحلة الظهور. هذه الإضاءة الثانية. قلت لكم في أول الحلقة عندي ثلاث إضاءات. الإضاءة الثالثة في إعلانات قناة القمر الفضائية، أعلن بأن برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة يفترض أن يبدأ في هذا اليوم، في يوم شهادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا كان هذا مقررا، لكن حلقات بانوراما الظهور المهدوي استمرت حتى وصلت إلى هذا اليوم. لذا فإن البرنامج سيؤجل إلى فترة قادمة إن شاء الله تعالى، في أقرب فرصة ممكنة سأكون في خدمتكم عبر هذه الشاشة وسيكون هذا البرنامج، أعني برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. هذه هي الإضاءات الثلاث التي أردت أن أبدأ حديثي بها في هذه الحلقة. وصلنا إلى العنوان الثاني. العنوان الثاني من العناوين الفرعية لعنوان نهاية مرحلة الظهور المهديون الاثنى عشر. هذا العنوان عنوان مهم في الثقافة المهدوية، لأن العنوان هذا خبطوا فيه خبطا كثيرا وخلطوا فيه تخليطا عظيما. إنني أتحدث عن كبار علماء الشيعة فضلا عن المجموعات التي حرفت الحقائق في زماننا كمجموعة أحمد إسماعيل، لا أريد الحديث عن هذه المجموعة. كبار علماء الشيعة خبطوا خبطا وضلوا ضلالا بعيدا وجهلوا جهالة واضحة في هذا الموضوع. سأعرض نماذج مما قاله كبار علماء الشيعة. على سبيل الأمثلة، على سبيل الأمثلة، الكتاب الذي بين يدي الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى سنة 1428 للهجرة، قم المقدس. في آخر صفحة من الكتاب، صفحة 544، هكذا يقول المفيد: إنه قول مضطرب، الرجل لا يملك وضوحا في الرؤية، فلقد خبط القول خبطا، هكذا يقول، وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما. هذا يعني أن الحياة ستنتهي بوفاة بمقتل إمام زماننا. وأعتقد أن الحقائق التي بينت في هذا البرنامج تجعل هذا القول مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. الحقائق التي بينت من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال الأعداد الوفيرة من أحاديث العترة الطاهرة، من خلال كلماتهم وخطبهم وأدعيتهم وزياراتهم. فهذا الكلام كلام هزيل إلى أبعد الحدود. نحن لا نتحدث عن شخصية مجهولة، هذا هو المفيد. هكذا يقول: وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده، إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات. إذن أين الرجعة يا أيها المفيد؟ أين الرجعة العظيمة التي يقول عنها أئمتنا من أن الذي لا يؤمن برجعتنا فليس منا؟ إذن أين الرجعة التي تحدث عنها القرآن كثيرا؟ وقد ضربت لكم أمثلة مما تحدث به القرآن عن الرجعة الكبرى، عن عقيدة الرجعة. وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما. هذا المضمون ورد في بعض الروايات، لكن المضمون هذا يأتي منسجما مع عقيدة نواصب سقيفة بني ساعدة. عقيدة العترة الطاهرة شيء آخر، وهو الذي تم بيانه في حلقات هذا البرنامج من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة، وهي الحلقة 51. هذا كلام المفيد. وهذا الكتاب مشحون بالخلل. المفيد مشكلته أنه نشأ معتزليا، حتى لقبه المفيد إنه لقب معتزلي، المعتزلة هم الذين لقبوه بالمفيد، وتحديدا علي بن عيسى الرماني من أئمة المعتزلة في بغداد هو الذي لقبه بهذا اللقب. وحكاية ذلك مسطورة في الكتب والمصادر. الرجل في آخر أيامه عرف الحقيقة، ولذا فإن الإمام الحجة راسله في آخر أيامه، وصلت الرسائل من الناحية المقدسة للمفيد. متى؟ الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة، والمفيد توفي سنة 413 للهجرة. الرسالة الثانية وصلت إلى المفيد قبل وفاته بأشهر. المفيد في كل كتبه كان معتزليا، ولذا فإن الكتاب هذا مشحون بالأخطاء، بالأخطاء العقائدية، لا أتحدث عن الأخطاء المطبعية، مشحون بالأخطاء. وفي العديد من جهاته انحراف واضح عن منهج العترة الطاهرة. كتابه الاختصاص هو الذي ألفه بعد معرفته للهدى، ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء ينفون أن كتاب الاختصاص للمفيد، وهو الكتاب الذي ألفه بعد أن اتضحت الصورة لديه، أما هذا الكتاب فقد ألفه كبقية كتبه في الزمن الذي كان بعيدا عن حقائق دين العترة الطاهرة. لقد تحدثت عن المفيد وعن كل كتبه وبالحقائق والوثائق والدقائق، فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تعرفوا الحقيقة كاملة. هذه الحلقات هي من مجموعة حلقات برنامج ما بين واقعين حينما تحدثت عن المذهب الطوسي. على أي حال، هذا كلام يفتح أبوابا لموضوعات كثيرة، المقام ليس منعقدا لهذا. أخذ مثالا آخر، إنه الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري. يبدو أن وفاته كانت في بدايات القرن التاسع الهجري. الحسن ابن سليمان الحلي وهو صاحب كتاب مختصر البصائر، كتاب البصائر في أصله لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليه. الرجل اختصره، وكتاب مختصر البصائر من الكتب المعروفة في المكتبة الشيعية فيما بين الكتب الحديثية. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 93 بعد 400 أورد الحسن ابن سليمان الحلي هذه الرواية، وهي الرواية المرقمة بالرقم 49 بسنده عن أبي بصير قال: قلت للصادق صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، سمعت من أبيك، من أبيك الباقر، أنه قال: يكون بعد القائم 12 إماما. فقال إمامنا الصادق: قد قال 12 مهديا، ولم يقل 12 إماما. نحن عنواننا المهديون 12. عن أبي بصير قال: قلت للصادق صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، سمعت من أبيك أنه قال: يكون بعد القائم 12 إماما. فقال الصادق: قد قال الباقر صلوات الله عليهما، على الصادق والباقر، قد قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. ماذا علق الحسن ابن سليمان الحلي على هذه الرواية؟ اعلم هداك الله بهداه أن علم آل محمد صلوات الله عليهم ليس فيه اختلاف، بل بعضه يصدق بعضا، وقد روينا أحاديثا عنهم صلوات الله عليهم جمة في رجعة الأئمة 12. فكأنه عليه السلام، كأن الصادق صلوات الله عليه عرف من السائل، من أبي بصير عرف من السائل الضعف عن احتمال هذا العلم الخاص الذي خص الله سبحانه من شاء من خاصته وتكرم به على من أراد من بريته، كما قال سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأوله يعني الإمام الصادق، فأوله بتأويل حسن بحيث لا يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر. كلام فيه خبط وخلط واضح. ما الذي يريد أن يقوله الحسن ابن سليمان الحلي؟ إنه هنا ينكر وجود المهديين الاثني عشر، ويقول: من أن الأئمة يقصدون بهذه الأحاديث التي تحدثت عن المهديين الاثني عشر من بعد القائم صلوات الله عليه، من أن الأئمة يقصدون بذلك رجعة الأئمة، إنها الرجعة الكبرى. هذا هو الذي يقوله. كلام المفيد ماذا قال؟ قال: فإن الدولة بعد القائم ستكون لولده إن شاء الله ذلك. وصرح من أن الأمر ليس ثابتا وليس مقطوعا به، لأن الذي يطمئن إليه المفيد أنه بعد القائم ستكون القيامة في مدة لا تتجاوز 40 يوما. بعد القائم هناك 40 يوما، وبعد ذلك تقوم القيامة الكبرى. هذا هو الذي قاله المفيد. الحسن ابن سليمان يقول: من أن الأحاديث التي وردتنا عنهم بخصوص المهديين الاثني عشر بعد وفاة القائم، بعد مقتل القائم صلوات الله عليه، فإن المراد منهم الأئمة الراجعون صلوات الله عليهم. قطعا سيكون الكلام هنا عن رجعة إمام زماننا أيضا، لأن الحديث عن رجعة الأئمة الاثني عشر. هذا هو كلام الحسن ابن سليمان الحلي. وأعتقد أنكم إذا كنتم قد تابعتم البرنامج من أوله إلى هذه الحلقة تعرفون هزال هذا الكلام. فهذا الكلام يتعارض بنحو واضح مع منطق الكتاب الكريم ومنطق أحاديث العترة الطاهرة. إذن من المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة إلى الحسن ابن سليمان الحلي الذي كانت وفاته في البدايات الأولى من القرن التاسع الهجري، فهو من علماء القرن الثامن الهجري. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من من یشا، یا من یصبر فی الارحام ما یشا، یا من یختص برحمته من یشا، سبحانک یا لا الغا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا، سبحانك يا لا الغافر.
وإلى محمد بن الحسن الحر العاملي من كبار محدثي الشيعة، هذا هو كتابه الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، وهذه طبعة مؤسسة السيدة المعصومة صلوات الله عليها قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري. الحر العاملي توفي سنة 1104 للهجرة، إذن نحن نتنقل بين المراحل التاريخية المختلفة. المفيد توفي سنة 413 للهجرة، الحسن بن سليمان الحلي توفي في البدايات الأولى للقرن التاسع الهجري، وهذا هو الحر العاملي. يعرف بالحر لأنه ينتسب إلى الحر الشهيد الذي قتل مع سيد الشهداء كما هو معروف. في الصفحة 25 بعد 400 ماذا يقول الحر العاملي؟ ولقد خبط خبطا غريبا في الاحتمالات التي وضعها. أقول، هو الذي يقول، أقول: أما حديث وفاة المهدي قبل القيامة بأربعين يوما فقد ورد من طرق متعددة لا تحضرني الآن، والأحاديث في أن الأرض لا تخلو من حجة كثيرة، والأدلة العقلية على ذلك قائمة. إنها الأدلة العقلية في أجوائنا الدينية الشيعية، هذا هو المراد، والأدلة العقلية على ذلك قائمة، وأحاديث حصر الأئمة في الاثني عشر أيضا كثيرة جدا، ويحتمل هنا وجوه. أحدها: ما هو الحال بعد وفاة إمام زماننا، بعد مقتل إمام زماننا؟ أحدها: أن يكون خلو الأرض من إمام على ظاهره في هذه الأربعين، ويكون موت الناس وجميع المكلفين قبل الإمام، وتكون الأرض في تلك المدة اليسيرة خالية من المكلفين ومن الإمام، ولا ينافي ذلك ما روي من خروج المهدي من الدنيا شهيدا لإمكان أن يسقيه أحد السم أو يضربه بالسيف ونحوه، ثم يموت القاتل وسائر المكلفين قبل الإمام، وتكون الرجعة بعد المدة المذكورة أو قبلها، ولا يبعد كون أهل الرجعة غير مكلفين. كلام كله خبط في خبط، احتمالات سخيفة إلى أبعد الحدود. أية احتمالات هذه؟ ما نحن عندنا في أحاديثنا، وهذا ثابت، من أن محمدا وآل محمد سيرفعون من الأرض، سيرفع وجودهم ولطفهم، ويبقى الناس في الأرض، لأن القيامة تقوم على شرار الخلق. هذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة. لذا نحن بحاجة إلى معرفة تفاصيل أيام الله. هذا البرنامج حدثكم عن تفاصيل اليوم الأول، بقي عندنا اليوم الثاني واليوم الثالث. نحن بحاجة إلى بانوراما لليوم الثاني للرجعة الكبرى، وإلى بانوراما لليوم الثالث ليوم القيامة الكبرى، بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وبحسب أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا أن نتخبط هذا الخبط. كلام مهزلة سخيف جدا. أن يكون خلو الأرض من إمام على ظاهره فعلا، فإنه لا يوجد إمام في الأرض في هذه الأربعين، في الأربعين يوما التي تسبق يوم القيامة، ويكون موت الناس وجميع المكلفين قبل الإمام، وتكون الأرض في تلك المدة اليسيرة خالية من المكلفين ومن الإمام، إلى آخر كلامه الذي ذكره. هذا الاحتمال الأول. وثانيها، الاحتمال الثاني وثانيها، أن يكون إشارة إلى قوم لا يموتون عند موت صاحب الزمان، بل يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين. لماذا؟ لارتفاع التكليف عنهم لفقدهم العقل أو غير ذلك. ما هذا الهرى؟ هل هذه احتمالات معقولة؟ أن يكون إشارة إلى قوم لا يموتون عند موت صاحب الزمان، بل يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين لارتفاع التكليف عنهم لفقدهم العقل أو غير ذلك، إلى آخر ما قال به من هذا الهراء. وثالثها، أن يكون المراد بالأربعين يوما مدة الرجعة، فإن الرجعة تكون في هذه المدة، ويكون ذلك إشارة إلى قلتها بالنسبة إلى زمان النشأة الأولى والخلود في الجنة أو النار، إلى آخر ما قاله من كلام. ورابعها أن تكون القيامة التي أخبر بوقوعها بعد الأربعين يوما هي قيام الأموات وحياتهم بعد الموت، ويكون المراد الرجعة التي هي القيامة الصغرى. وخامسها أن يكون المراد ليس بعد دولة المهدي دولة مبتدئة فلا ينافي الرجعة لأنها دولة ثانية، والأربعون يوما يحتمل كونها فاصلة بين الدولتين. وسادسها أن يكون المراد بموت المهدي الذي لا تتأخر القيامة عنه إلا أربعين يوما الموت الثاني بعد رجعته. هذه هي الوجوه التي ذكرها الحر العاملي، ويستمر في تشقيق الكلام وتفريعه، ولكنه لا يصل إلى نتيجة واضحة. الكلام كثير، وإنني قرأت بعضا منه، لكن الذي تابع حلقات هذا البرنامج فإنه يقطع بعدم امتلاك الحر العامل لرؤية واضحة عن الموضوع، إنه يخبط خبطا فيأتي بما هو صحيح ويأتي بما هو ليس صحيحا، وهذا هو الخبط. حين تختلط الحقائق بالتفاهات، وحين يختلط العلم بالجهل، هذا هو المراد من التخبيط والتخليط. هذا الحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وإلى المجلس. ولكن قبل أن نقرأ ما قاله المجلسي في بحاره نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتمكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، سبحانك يا الغاف، يا من على فقهار، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدرك بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، سبحانك يا الله
بحار الأنوار. إنه الجزء 53 من طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، لمحمد باقر المجلسي، والمجلسي توفي سنة 1110 للهجرة، كان معاصرا للحر العاملي. الحر العاملي توفي سنة 1104 للهجرة، توفي في خراسان، وقبره معروف في مدينة مشهد. وأما محمد باقر المجلسي هناك اختلاف في تاريخ وفاته، ما بين 1110 للهجرة و 1111 للهجرة، الفارق سنة واحدة ليس مهما. توفي ودفن في مدينة إصفهان، وقبره معروف في مدينة إصفهان. المجلسي تحدث عن هذا الموضوع في الصفحة 48 بعد 100، بعد أن ذكر في كتابه الأحاديث والأخبار التي ترتبط بهذا الموضوع. قال بيان: هذه الأخبار مخالفة للمشهور. مراده من أنها مخالفة للمشهور باعتبار أن أكثر الأحاديث تحدثنا عن أن الأئمة 12، فهذه الأحاديث تخبرنا عن مهديين 12 بعد الأئمة 12. بيان: هذه الأخبار مخالفة للمشهور. وطريق التأويل أحد وجهين: الأول أن يكون المراد بال12 مهديا النبي وسائر الأئمة سوى القائم، يعني أن القائم ليس معدودا في المهديين ال12، بقية الأئمة من سلسلة الأئمة 12 11 مع النبي فيكون العدد 12. هذا هو الذي يقوله المجلسي. ألا تلاحظون أن علماءنا يتحدثون بسذاجة إلى أبعد الحدود؟ الأول أن يكون المراد بال12 مهديا النبي وسائر الأئمة سوى القائم، بأن يكون ملكهم بعد القائم، إنها الرجعة بهذا التصور. لكن أحاديث الرجعة لم تصور لنا الرجعة بهذه الصيغة التي يتحدث عنها المجلسي. وقد سبق أن الحسن ابن سليمان الذي حدثتكم عنه قبل قليل، إنه صاحب مختصر البصائر، وقد سبق أن الحسن بن سليمان أولها، أول أحاديث المهديين 12 بجميع الأئمة، وقال برجعة القائم بعد موته. وبه أيضا بكلام الحسن بن سليمان يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه، باعتبار أن الأحاديث ذكرت لنا أرقاما مختلفة. فإن المجلس يقول: هذا يعني أن الإمام الحجة سيكون له حكم في مرحلة قادمة، في مرحلة الرجعة، ولذا فإن تقدير مدة حكمه في الروايات جاء مختلفا، فبعضها لمدة الحكم الأول وبعضها لمدة الحكم الثاني. هذا هو الذي يقصده. والثاني، التأويل الثاني، أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم، هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججا، والله تعالى يعلم. بعض الكلام صحيح وبعض الكلام فيه خبط وخلط، إنهم لا يملكون صورة واضحة. هذا هو الذي يستطيع المتتبع أن يستنتجه، يذكرون شيئا صحيحا ثم يضيفون إليه إضافات ليست سديدة وليست دقيقة، فلا يستطيع الناظر أن يخرج بصورة واضحة جلية. هذا هو الذي قصدته بالخبط والخلط. وأخذ مثالا من المعاصرين من الأحياء، إنه مرجع من المراجع المعاصرين، محمد السند، كتابه فقه علامات الظهور، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرافد، الطبعة الأولى 2017 ميلادي. الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب عنوانه يكفينا، ولا حاجة أن أقرأ مما ذكره محمد السند في كلام طويل، فلقد تحدث كثيرا في هذا الموضوع، ابتداء من الصفحة 27 بعد 200 وإلى الصفحة 58 بعد 200، كلام طويل. هذا الفصل كله قد خصصه لهذا الموضوع، وكما يقال بأن الكتاب يقرأ من عنوانه، هذا هو العنوان. الفصل الخامس، المهديون 12 هم الأئمة 12 في مقام الرجعة. خلاصة كل الكلام الذي تحدث به محمد السند هو هذا، من أن أحاديث المهديين 12 تتحدث عن الأئمة الأصل، عن سلسلة الأئمة المعصومين 12 تتحدث عن رجعتهم. وهذا الكلام مر ذكره أيضا في طوايا كلام العلماء المتقدمين الذين قرأت ما قرأت عليكم من كتبهم. خلاصة كلام محمد السند في عنوان الفصل الخامس، المهديون 12 هم الأئمة 12 في مقام الرجعة. إنه هكذا يقول، من أن تسمية الأئمة بالمهديين 12 هذه تسمية خاصة بهم في مقام رجعتهم، هذا هو الذي يريد أن يقوله. لكن نظرة لا أقول طويلة، لكن نظرة سريعة فاحصة للأحاديث تخبرنا من أن كل الذي جاء مذكورا في هذه الكتب ليس دقيقا وليس صحيحا في كثير من جهاته. لا أريد أن أرد على كلام هؤلاء العلماء، لأن البرنامج من بدايته وإلى حيث أنتهي من تقديم البانوراما بين أيديكم هو رد تفصيلي توثيقي تحقيقي على مثل هذه الأقوال. صار واضحا لدينا الآن ماذا يقول كبار علماء الشيعة في هذا الموضوع إلى زماننا، إلى حيث يتحدث مرجع معاصر أعني محمد السند في هذا الموضوع. بعد أن ذكرت لكم ما قاله علماء الشيعة سأنتقل بكم إلى النصوص، ولكن بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا
إنها جولة بين نصوص الموضوع، وسأبدأ من النص الأهم والذي ذكره الطوسي في كتابه الغيبة. الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، هو مؤسس المذهب الطوسي البتري، أسسه سنة 448 للهجرة في النجف. هذا هو كتاب الغيبة للطوسي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 111 بسند الطوسي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين إنه إمامنا السجاد، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي: يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات. فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا. الكلام واضح، الكلام واضح في هذا النص. هناك مجموعتان مختلفتان، يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، مجموعتان مختلفتان. فأنت يا علي أول 12 إماما، يعني أن المهديين لا يكون علي منهم. فأنت يا علي أول 12 إماما، سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. ألا تجدون تضاربا في الكلام؟ فمن جهة جاء الحديث هكذا: يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا. فهؤلاء يقال لهم مهديون، فكيف لا يصح إطلاق المهدي على غير أمير المؤمنين؟ سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك، فكيف أطلقت على المهديين 12؟ يا علي أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي، فمن ثبتها أي لم تطلقها من بعدي من نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا. ثبتها أي جعلها أما للمؤمنين، مثل ما حدثتكم من أن هذه الصفة في نساء النبي صفة طارئة، فيمكن للوصي من بعده أن يجرد نساء النبي من هذه الصفة لأنها صفة عرضية. إذا كانت زوجة النبي في مقام معصية النبي بعد وفاة النبي بعد استشهاده صلى الله عليه وآله، فإن الوصي من بعده سيخرجها من هذه الدائرة. يا علي أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة، الوفاة أعم من الموت، تشمل الموت والقتل، ومن هنا كان العنوان الأول من العناوين الفرعية لعنوان نهاية مرحلة الظهور وفاة قائم آل محمد، فإن الوفاة تكون شاملة للموت وشاملة للقتل أيضا، فالميت الذي يموت موت الحتم متوفى، والقتيل الذي يقتل متوفى أيضا. فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول فإذا حضرته الوفاة. كيف توفي سيد الشهداء؟ توفي قتلا. فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي، والمراد من الثفنات هي آثار السجود التي تكون في مواضع السجود، في الجبهة، في الركب، في الإبهامين، في مواضع السجود. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، إنه إمامنا الهادي صلوات الله عليه، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل، إنه إمامنا الحسن العسكري، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن. فذلك 12 إماما، هذه المجموعة الأولى. ثم يكون من بعده، من بعد قائم آل محمد، 12 مهديا. فكيف صار الكلام من أنهم هم الأئمة ولكنهم في مرحلة الرجعة؟ ثم يكون من بعده 12 مهديا، فإذا حضرته الوفاة يعني قائمة آل محمد فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له 3 أسامي، اسم كاسمي، اسم كاسمي، واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين. قطعا الرواية لا تخلو من ارتباك، الرواية فيها ارتباك، فضلا عن أن الرواة الذين نقلوا الرواية لنا ما هم بأجمعهم من الشيعة، وليس هذا مهما، نحن لا نهتم بسند الحديث، مضمون الحديث. الرواية لا تخلو من خلل مثل ما قلت لكم. الخلل الأول حينما قال النبي لأمير المؤمنين من أن الباري سبحانه وتعالى سماك المهدي، ومن أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم، والرواية في أولها تقول يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، فكيف يكون هذا الكلام؟ وكذلك ما جاء في آخر الرواية ثم يكون من بعده 12 مهديا، فهؤلاء يسمون بالمهدي، إلى أن قالت الرواية من أن الاسم الثالث لولد إمام زماننا والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين. هناك خلل في الرواية، وقت الحلقة انتهى، سأسلط الضوء على هذه الرواية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل